الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في المطلب الجديد نطبق العبارة الأخيرة، يقول ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أن نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة، قلنا مقصودة من السنة الأعم إلى يوم القيامة، فإن تمكننا من الرجوع، طبعا هذا التكليف بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة هذا فرع وجود علمنا بوجود تكليف، فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما في حكمه من الدليل المعتبر، لأنه يريد أن يدعي هنا أن الامتثال له مراتب، مرتبة الأولى العلم، مرتبة الثانية امتثال بدليل المعتبر، فإن تمكننا فبه، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، وإلا إن لم نتمكن فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به بالخروج به بالرجوع في الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما. شيخ الأنصاري تحت في الأخير قال وأما الإيراد عليه، أشكل على هذا البيان أن هذا قولك فلا بد من التنزل إلى الظن، لعلك ناظر إلى دليل الانسداد، هذا يرد عليه ما يرد على دليل الانسداد. وأما الإيراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية وانسد باب العلم والعلم فلا بد من الظن، وإما إلى الدليل أول لو كان ملاك دعوى العلم الإجمالي بوجود أخبار صادرة فيرجع إلى الأول. خب، أما الإيراد عليه أجاب عنه الشيخ الأخن، فعندنا شق ثالث، ما هو؟ أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف لا العلم الإجمالي بصدور أخبار، بل العلم الإجمالي بالتكليف بالعمل بالسنة بالأخبار بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه. أما الإشكال الصحيح يقول وفيه إشكال صاحب الكفاية أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بأنها المراد من السنة في ذيل كلامه زيد في علو مقامه، إن قضية بقاء التكليف إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار لما ذكرناه من أنه عندنا علم إجمالي أصغر، فإن وفى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو متيقن اعتبار بالإضافة إلى غيره، مثلا الصحيح متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الحسن والموثق متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الضعيف. كيف؟ الوجه لأنك أنت المستدل أراد أن يتنزل، إن لم نتمكن من هذه المرتبة نأتي إلى مرتبة أخرى، فجاء صاحب كفاية على نمطه أنه في البداية نحتاط بين الأخبار في العلم الإجمالي الموجود عندنا، إذا تمكننا من الاحتياط يعني لم يلزم العسر والحرج فالحمد لله، يجب درجة الأولى يجب أن نحتاط، إن لم نتمكن من الاحتياط فما لا يدرك كله لا يترك كله، فيجب علينا أن نأخذ بمضمون الأقربية للواقع، مضمون الأقربية للواقع من غيره ما هو المتيقن الإضافي، وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان، وإلا فالاحتياط بنحو عرفت، ما هو هذا النحو اللي عرفت يعني في الأخبار المثبتة واجب وفي الأخبار النافية جائز إلا إذا كان أصل على خلافها. لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. فهناك مرتبة لم يذكرها صاحب الحاشية وهي مرتبة الامتثال الإجمالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو سمينا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد السابع في الأصول العملية. نعم، فصل وقرار نأخذ دليل الانسداد. كيف نأخذه؟ ما في مشكلة؟
في سؤال
جمع
المشكلة في
عدمه. نعم، بعد تمامية الكلام في الوجوه العقلية التي أقيمت لإثبات حجية الخبر والمعبر عنه بالظن الخاص، لو فرضنا أن الباحث لم يحصل على نتيجة مطلوبة، فلم يتم لديه التمسك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، وبقي خبر الواحد بجميع أقسامه مشمولا للأصل الأول في باب الظنون. الأصل الأول في باب الظنون ما هو؟ وهو عدم الحجية. مقتضى الأصل الأول عدم الحجية. فهل نستطيع أن نجبر ضعف تلك الأدلة الخاصة بأدلة عامة تدل على اعتبار مطلق الظن؟ فقاعدة نحتاج لتصحيح هذا النمط من الاستدلال إلى ركنين. الركن الأول أن تكون النسبة بين المورد الخاص والظن العام هي نسبة التداخل، والتي يرجع حكمها إلى أنه مع صدق العام يصدق الخاص الداخل فيه. ولا شك في تحقق هذا الركن في المقام، فإن خبر الواحد داخل في مطلق الظن. فالركن الأول إذن صادق. فإذا ثبت دليل على حجية مطلق الظن يدخل فيه خبر الوحي. الركن الثاني أن تتم هذه الأدلة المقامة على صدق العام. لأنه لولا ذلك لما صدقت الصغرى وهي الصدق العام، لننتقل منه إلى الصدق الخاص. يعني هذه الأدلة التي سوف تأتي لو لم تصح فلا يقال أنه كل ظن حجة، فإذا خبر الواحد حجة. هذا الركن الثاني، وهذا هو محل بحثنا في الكلام في المقام. المدعى من قبل الماتن رحمة الله عليه عدم تحقق هذا الركن الثاني، يعني أدلة غير صحيحة وغير تام، فلا بد من استعراض أدلة حجية مطلق الظن ليتبين لنا بطلانها. استدلوا لذلك بوجوه أربعة. الوجه الأول ما ذكره القدماء من علماء الأصول، وهو دليل مركب من مقدمتين. الأولى أن مخالفة المجتهد للحكم المظنون وجوبيا كان أم تحريميا يستلزم الظن بالضرر، المقدمة الثانية بمثابة الكبرى، وهي أن دفع الضرر المظنون واجب، فينتج ضم الكبرى إلى الصغرى أنه في موارد الظن بالحكم الإلزامي يجب العمل لدفع الضرر المضمون، ووجوب العمل عبارة أخرى عن حجية الظن. واضح؟ تمامية هذا الاستدلال تتوقف على صدق مقدمتيه، مادة وهيئة. أما من حيث المادة أما من حيث الهيئة عفوا فشرائط القياس فيه متوفرة لإيجاب الصغرى وماذا؟ وكلية الكبرى، ولتكرر الحد الأوسط. وهو الظن بالضرر. أما من ناحية المادة فتقريبها أنه في كل مورد يوجد بين شيئين تلازم كما هو الحال بين العلة والمعلول فلا بد أن يوجد بين حالات الانكشاف بالنسبة للشيئين هذا التلازم، فمن قطع بوجود العلة لابد أن يقطع بوجود المعلول، ومن انكشفت له العلة انكشافا ظنيا فلا بد أن ينكشف له المضمون بالدرجة عينها، وهكذا سائر درجات الكشف. وفيما نحن فيه يوجد أمران متلازمان، أحدهما الحكم الإلزامي، والآخر العقوبة على مخالفته. أو وجود المفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. والوجه في الملازمة أما في العقوبة فلكونها معلولة لمخالفة التكليف الإلزام، وأما في المفسدة فباعتبار أن المفسدة الموجودة في المتعلق وإن كانت بلحاظ تشريع الحكم علة غائية إلا أن الطبيعة العلية الغائية أن تتحول في مقام التطبيق الفعلي إلى ماذا؟ إلى معلول. هذه خصوصية العلة. مثلا الآن العلة الغائية لصناعة السرير ما هو؟ استلقاء الراحة. في مقام العمل خارجا متى يحصل الاستلقاء والراحة؟ متأخرا، ويصبح ماذا؟ معلولا. التفتنا؟ فالمفسدة في مقام التصور والجعل هي التي جعلت المولى ينشئ الحرمة، لكن في مقام التحقق المفسدة تكون معلولة. يعني متى يقع الإنسان بالمفسدة؟ بمفسدة المتعلق إذا خالف. التفتنا؟ فإذا ثبت أن النسبة هي العلة والمعلولية، فكما أن القطع بأحدهما يستلزم القطع بالآخر، فالظن بأحدهما يستلزم الظن بالآخر. واضح كيف أثبتنا الصغرى؟ الآن بين الضرر وذات مخالفة التكليف يوجد ملازمة وعلية، بين القطع بهما أيضا كذلك، بين الظن بهما أيضا كذلك. فثبت إذن أن مخالفة المجتهد لما ظن به من الحكم الإلزامي يوجب الظن بالضرر الأعم من العقوبة أو المفسدة. أما الكبرى وهي أن دفع الضرر المضمون لازم، ابن الحاجب أو عفوا الحاجبي اعترض على هذه الكبرى بأنها غير مضطردة، إذ لا تتم على مذهب الأشعري المنكر للتحسين والتقبيح العقليين، ظنا منه أن المناط في حكم العقل بلزوم دفع الضرر هو القبح العقلي. وبما أن الأشاعرة ينكرون التحسين والتقبيح فلا بد أن تكون هذه الكبرى غير تامة عندهم. واضح إشكال الحاجبي؟ ومن المعلوم أن الدليل الصحيح والذي لا يكون معتمدا على مبنى دون آخر، هذا إشكال من؟ إشكال الحاجبي. المصنف رحمة الله عليه يقرب الكبرى المذكورة بطريقة لا يرد عليها إشكال ابن الحاجب، أو إشكال عفوا ابن الحاجب في النحو شنو علاقته بالأصول، إشكال الحاجبي. توضيحه أن العقل المستقل بدفع الضرر المضمون لم يحكم بذلك بمناط حكمه بالتحسين والتقبيح، ليكون إنكارنا لهما يؤدي إلى إنكار العقل بلزوم دفع الضرر، وإنما حكم العقل بذلك بملاك الجبلية والفطرية. فإن الأشعري بلا شك إذا ظن في مورد بوجود ضرر يجتنب عنه، ولا يقول إني لا أحكم بالتحسين والتقبيح. وهذا يكشف على أن المناط ليست المسألة المتنازع فيها بين العدلية والأشاعرة. واضح الجواب؟ بعد تثبيت كل من الصغرى والكبرى يبدأ الماتن في المناقشة. يقول: فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة: الأول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، أو مظنة للضرر خبر أو اسم أن، ودفع الضرر المضمون لازم. أما الصغرى وهي أن مخالفة المجتهد مظنة للضرر، فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها. بناء هذا راجع إلى الظن بالمفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. طبعا لم يوضح الكبرى بشكل مفصل، لأن بين الشيئين إذا كان بينهما ملازمة فبين الكاشفين عن الشيئين لابد أن يكون بينهما ملازمة. أنا إذا كنت قاطع بالعلة فأنا قاطع بالمعلول، إذا الظان بالعلة طبعا لا يخفى عليكم أنه إذا كنت أعلم أنهما علة ومعلول، أما إذا كان واحد لا يعلم أن النار علة للإحراق هذا بحث آخر. اتفقنا؟ مفروض أننا نعلم أن هذا علة وهذا معلول. إذا علم بأحدهما علم بالآخر، إذا ظن بأحدهما ظن بالآخر، إذا احتمل أحدهما احتمل الآخر، إذا جاهل بأحدهما جاهل بالآخر. وأما الكبرى فالاستقلال العقل بدفع الضرر المضمون، هنا يرد على الحاجبي: ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكم العقل في الأمور بالتحسين والتقبيح، بل يكون التزامه بدفع الضرر المضمون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه أو قيل باستقلاله، ولذا أطبق العقلاء عليه، يعني على الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح، فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في تقوية الصغرى والكبرى. يبدأ المصنف بالمناقشة نزولا عند رغبة الشيخ حسين. نقرأ آية ونوضحها إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك عندما يتحدث عن الذين كفروا بربهم، فقال والذين كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تتكلم هذه الآية عن مجازاة المنكر لرسالة الله سبحانه وتعالى ولأوامره ونواهيه، ثم بعد ذلك تتكلم الآيات عن أمرين: عن بيان شدة العذاب لهؤلاء، هذا هو الأمر الأول، والأمر الثاني تبين السبب في وقوعهم في الإنكار والكفر. أما بلحاظ الأمر الأول فيقول تبارك وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يصف لنا بهذه الكلمات الموقع للرعب في أشجع القلوب، يصف لنا حالة النار عندما يلقى فيها المنكر لآيات الله والكافر برسالة الأنبياء، فيقول: إذا ألقوا فيها. الإلقاء في اللغة العربية ينصرف إلى وجود مكان بعيد بين مكان الإلقاء والملقى فيه، ولذا يقال ألقي من شاهق، أي من مرتفع. وهذه استعارة حسنها وذيلها بالتعبير بالشهيق ليدلل على هذه النكتة اللغوية، فذات الإلقاء يقتضي المسافة والبعد، وأردف ذلك بقوله: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. والشهيق هو الصوت الذي يأتي من بعيد، ومنه استعمل الشاهق. فهذا التزاوج بين الكلمتين يؤكد لنا هول عملية الإلقاء، فلنتصور أننا في مكان بعيد عن النار وندفع بقوة إلى هذه النار، ومن ذلك المكان البعيد نسمع شهيق النار. الناشئ عن فورانها وغليانها. ما أرهب هذه الصورة. ثم أكد هذه الصورة المرعبة قائلا: تكاد تميز من الغيظ. شبه النار بوحش كاسر جائع ينتظر أن يقترب أحد منه ليفترسه. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج. هذا التدريج في الإلقاء ربما ينشأ من فترات الحساب، وعندما يدخل وتدخل مجموعة إلى النار يأتي السؤال. وهنا تشرع الآيات في بيان الأمر الثاني: لماذا ينكر المنكر؟ ولماذا يكفر الكافر ويفجر الفاسق والفاجر؟ فعندما يلقوا في قعر جهنم يأتي السؤال من خزنة جهنم، من الملائكة الشداد الغلاظ التي وصفتهم الآيات. فيقول الملائكة: سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ هل أنكم تفاجأتم بهذه النار؟ لم تسمعوا عنها من قبل؟ ألم يصل إليكم هذه الإنذار بوجود هكذا نار؟ فيأتي الجواب: قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن لماذا أنتم في النار؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. احتمالان في هذا الذيل في القائل: إما هو تتم لقول هؤلاء عندما جاء الرسل كذبوا وقالوا للرسل أنتم في ضلال كبير، تتوهمون أنكم أنبياء وأنتم لستم كذلك، لأن الله إذا أراد أن يبعث نبيا فلا بد أن يكون من الملائكة مثلا، فأنتم في ضلال كبير. وإما أن يكون هذا الكلام من كلام خزنة النار، بعد أن اعترفوا بتكذيبهم أجابهم الملائكة بأنكم بتكذيبكم هذا أنتم في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. تذكر هذه الآية وسيلتين للتذكر السمع والعقل. هذه المزاوجة بين السمع الآلة الحسية والعقل الآية المعنوية يدلل على حقيقة في غاية الأهمية، أن وجود هذه الحواس الظاهرة لا تكفي الإنسان إلى أن يصل إلى الحقائق وإلى أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء كان لهم سمع وكان لهم بصر وجميع الأدوات كانت موجودة عندهم، ولم يكونوا من الحمقى. العقل بالمعنى العلمي للعقل كان موجودا لديهم، وإنما المقصود من العقل في مثل هذه الآيات ليس هو تصور الأشياء وإدراك الأشياء، وإنما المقصود من العقل الحكمة والبصيرة، وأن يتأنى الإنسان فيما يسمع. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، يتلقون بوسائل المعرفة ثم يميزون بينها، يميزون بين الحق والباطل، يكون لهم حكمة، يكون لهم بصيرة ليدركوا أن هذه الدلائل، دلائل النبوة ودلائل الحق، واضحة فيعملوا. فلا يكفي هذا التلقي لأن نؤثر في أنفسنا، لكي تتأثر هذه الأنفس لابد لنا أن نتلقى بأدوات المعرفة، وأن نقدم على هذه المعلومات بقلوبنا وببصيرتنا، لنخرج من حالة الغفلة. الإنسان الغافل له عقل، الإنسان الغافل له أدوات، ولكن استعمل العقل في مجرد الاصطلاحات والمفاهيم ولم يدرك حقائق الأشياء، ولم ينعكس هذا الإدراك على جوارحه وجوانحه، فيؤدي ذلك إلى الاعتقاد المطلوب الملازم للعمل. فحينئذ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا الاعتراف لا أثر له، لن يخرجهم من النار، لأنه اعتراف في غير وقته. أعاذنا الله سبحانه وتعالى من النار، والحمد لله رب العالمين.